السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي، النهاردة سريعا كان إن شاء الله يعني لنا 3 وفاات. الوفاة الأولى منهم مع زكاة الفطر، لأن كتير من الناس بدأوا يقلقوا موضوع زكاة الفطر وأحكامها، وإحنا عايزين نعرف واحنا نخش على المعتكف ومش هنيجي هنا، واحنا عايزين نعرف الكلام الصحيح في زكاه الفطر. فهنتكلم سريعا كده عن زكاه الفطر في دقائق معدوده، وبعد ذلك هنتكلم عن المعتكف، ما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالنساء. والوقفه الثالثه باذن الله هتكون سريعا مع البرنامج العام للمسجد في العشر الاواخر من رمضان ان شاء الله. بدايه احبابي، بالنسبه لزكاه الفطر، هي سميت لزكاه الفطر الحاجه من 2، اما لان هي بتدفع في وقت يفطر فيه الناس، يعني ما عادش فيه الصيام، يعني هي تسمت باسم وقتها زكاة الفطر، اي تدفع عندما يفطر الناس من رمضان. وذهب فريق من اهل العلم ان يعني زكاة الفطر مأخوذة من الفطرة، اي من الخلقة، يعني هذا الوقت ينفق الانسان هذه النفقة من باب انه يزكي عن جسده كله، من باب النفقة عن الجسد كله. زكاة الفطر حكمها واجبة، فرض، وعلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ويستندون لذلك لحديث ابن عمر اللي في الصحيح. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وفي رواية: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر. فزكاة الفطر أحبابي واجبة، ولكن يا ترى تجب على مين؟ تجب زكاة الفطر على الإنسان الذي يملك قوت يومه، عنه وعن من يتولى النفقة عليهم، سواء كان عن طريق النسب زي الأب، الأم، الأخ، الأخت، أو عن طريق الأبوة أو البنوة، أدفع عن أبوي أو عن ابني، أو عن طريق العتق أو عن طريق الرقاب، إن أنا يكون عندي عبيد. وهنعرف دلوقتي نقطة مهمة، مسألة الخدم. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والكبير والصغير، الحر والعبد، وممن تمونون. تمونون يعني تتولون النفقة عليهم. يبقى زكاة الفطر واجبة. طب يا ترى زكاة الفطر ايه وقتها؟ بالنسبة لوقت زكاة الفطر، احنا بنقول زكاة الفطر بالنسبة لوقت، فالاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان زكاة الفطر تخرج قبل العيد، ده الاصل، ان زكاة الفطر تطلع قبل العيد. ولكن اذا شاء الانسان ان خرجها قبل الفطر بيوم او 2، ده امر جائز ومفيش فيه اي مشكلة. قال ابن عمر: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل الفطر بيوم او يومين، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل واحد منهم بيطلع عن نفسه بس، ده كان كل واحد منهم بيبقى مسؤول عن قبيلة او عيلة او مجموعة كبيرة من الناس، فكان بيتولى اخراجها عن نفسه وعن جميع الناس، وبالتالي يبدا ان هو يوزعها وغير ذلك، فكان ده بياخد وقت. نفس الكلام في زماننا كده، زي مثلا الجمعيات والمساجد، الجمعيات والمساجد بتبتدي تلم زكاه الفطر قبلها مثلا باسبوعين، من 15 رمضان تقريبا لحد 25 رمضان تبدا تقفل، لان طبعا احنا بتجيلنا كميات من الاموال كبيره جدا، على ما نجيب بقى الاطنان رز وسمنه وعدس وسكر والكلام ده بناخد وقت. فالشاهد ان ممكن ان احنا عند ضيق الوقت يكون ان احنا نخرج زكاه الفطر قبلها بيوم او يومين، يعني قبل العيد بيوم او يومين، ولا يجوز حال من الأحوال إن الإنسان يأخر زكاة الفطر لحد بعد العيد. هذا شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تكون صدقة من الصدقات، ما تحسبش ليك زكاة الفطر، وإنما تكون صدقة من الصدقات. النقطة الثالثة أو الرابعة في زكاة الفطر، يا ترى إيه مقدار زكاة الفطر؟ عربية 10 27 47، ده أهلي 10 27 47. مقدار زكاة الفطر. في حديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من بر، صاع من زبيب، صاع من أقط. الأقط اللي هو اللبن المجفف زي لبن نيدو كده، صاع نشوف غير نيدو طبعا لأن فيه مقطع يعني. الأقط اللي هو اللبن المجفف أو صاع من شعير، أو صاع من شعير أو صاع من طعام. صاع من طعام النبي جعلها صاع من طعام لأن ممكن الأصناف دي ما تناسبناش في زماننا. يعني مثلا الفقير النهاردة هروح أجيب له 2 كيلو شعير وأقول له خد دي زكاة فطر، ما ينفعش. أنا عايز أجيب له طعام من غالب قوت البلد، يعني من غالب الطعام اللي بيأكله الناس. أدي له مكرونة، أدي له رز، أدي له عدس، أدي له فاصوليا. إنما الشعير هو مش هيستخدمه ولا هيعرف يستخدمه أصلا. فعلشان كده النبي قال صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع أو نصف صاع من إيه؟ من قمح أو برش. فشاهد أحبابي إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الفطر بالصاع. طب يا ترى الصاع عندنا قد إيه؟ الصاع عندنا تقريبا 2 كيلو و300 جرام. الصاع عندنا تقريبا 2 كيلو و300 جرام بالضبط. هنقول 2 كيلو ونص، ويبقى ده محض صد منك إن أنت زودت 200 جرام في زكاتك. طيب انت دلوقتي بتقول لنا صاع طعام او صاع تمر او صاع اقط او صاع مش عارف ايه. انا النهارده لو رايح اجيب 2 كيلو ونص رز، الكيلو ب 3 جنيه يبقى دي 6 جنيه، يبقى 7 جنيه ونص. في حين ان انا لو جبت الزبيب، الزبيب ب 20 جنيه يبقى 20 و20 40 و10 ادي 50 جنيه. ليه التفاوت ده؟ التفاوت ده جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لتفاوت الناس في المكانه الماليه. في واحد من الناس ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من الخير واعطاه من الفضل الشيء الكثير. طيب انا بقى حالي ايه؟ انت حالك بقى طلع قد 2 كيلو ونص زبيب. طب انا راجل على قد حالي، موظف غلبان مسكين ما اقدرش املك الا مرتبي، خلاص في هذه الحاله انت طلع 2 كيلو ونص رز. طب واحد تاني بين ده وبين ده، خلاص انت بقى طلع 2 كيلو عدس. كيلو عدس النهارده ب 15 جنيه ما شاء الله، ما عادش بياكلوا الا اولاد الذوات. فانت طلع بقى 2 كيلو عدس، 2 كيلو ونص عدس. فالشاهد ان هذا التفاوت اللي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم علشان برضو التفاوت في الحياه المعيشيه الموجوده عند الناس. في واحد كل يوم بياكل لحمه، في واحد في الاسبوع بياكل مره واحده لحمه، في واحد بياكل 3 مرات في الاسبوع. التفاوت ده علشان كده النبي جعل من خلال هذا التفاوت، التفاوت في مقدار زكاه الفطر. التقريبا تقريبا كيلو رز النهارده ب 3 جنيه، يبقى هنقول ان زكاه الفطر بالنسبه للفرد تقريبا هتكون 7 جنيه ونص، تقريبا يعني 7 جنيه ونص. اللي عايز يزود فهذا محض خير وفضل. وهنا الاهل العلم سئلوا هل يجوز لي ان انا ازود؟ فكان الامام احمد يستحب ذلك، وهذا وكان يقول هذا محض خير وفضل من الشخص، وهذا قربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول لي يعني انا مش عايز اجيب 2 كيلو ونص رز، انا عايز اجيب 10 كيلو رز، مفيش مشكله. ايه المشكله؟ هات يا سيدي. واحد يقول لي عايز اجيب طن، ممتاز، هات رائح. وده شيء انت بتتقرب به الى ربك تبارك وتعالى. يبقى مقدارها تقريبا 2 كيلو و300 جرام، هنقول 2 كيلو ونص عشان الناس ما تنساش. طب يا ترى بتجب عليا انا لوحدي؟ انت والناس اللي بتعولها معاك. بعولها زي مين؟ يعني انت وزوجتك واولادك، انت وزوجتك واولادك، كل واحد تطلع عليه 2 كيلو ونص رز او 3 جنيه. ده الواجب عليك في زكاة الفطر. طيب واحد يسأل ويقول طب هو ينفع ان انا ما اطلعش الطعام وطلع مال؟ نظرا طبعا انت عارف الظروف الاقتصادية والاحوال والحكاية والرواية والوضع والمشاكل. بص يا جماعة، مين اللي فرض زكاة الفطر؟ صلى الله عليه وسلم، رسول الله. طب مين اللي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يخرج الاغنياء زكاة الفطر؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو اعلم بنا من انفسنا. والله سبحانه وتعالى لما أمرنا بزكاة الفطر كان عارف إن الفقير هيأتي عليه وقت ممكن يكون المال هو اللي هيحتاجه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها مال. النبي صلى الله عليه وسلم معذرة أمر بإخراجها طعام. ما تبطل شوي فيه؟ يلا قاضي يا أحمد، قاضي حبيبي. الخروب ده عمل دوشة. وكذلك أيضا على هذا سار الخلفاء الراشدين أبو بكر، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى هذا صار كل العلماء. بص كل العلماء، لدرجة أن الإمام النووي رحمه الله يقول ولم يجز عامة الفقهاء، ولم يجز عامة الفقهاء إخراج زكاة الفطر مال. عامة الفقهاء بيقولوا زكاة الفطر ما تطلعش مال، لا هي ما تطلعش إلا طعام. ده قول عامة الفقهاء طبعا، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله. بعض الناس يقول طب أنا أعمل إيه؟ هقول والله روح للفقير وقول له دي زكاة فطر 20 كيلو رز، والفلوس اللي أنت كنت هتجيب لها رز الفترة اللي فاتت دي يبقى هي دي خدها لك. ما هي هي؟ ما هو النهارده لما وفر له الطعام والشراب الرز والسمنه والعدس والمكرونه، ما هو كان هيجيب بها فلوس، مش كان هيجيب الحاجات دي بفلوس؟ اي الفلوس دي يوفرها لنفسه. ماشي احبابي، يبقى اذا ده قول عامه الفقهاء، واذا قلتكم لم يخالف في ذلك الا ابو حنيفه. طيب هل يجوز التوكيل في زكاه الفطر؟ لا باس ابدا بالتوكيل. يعني ايه؟ واحد يقول انا ما اعرفش فقراء، واحد يقول انا ما اعرفش فقراء، واحد يقول انا ما اعرفش مساكين اروح ادي لهم زكاه الفطر. فهنا انت تقول لنا ايه؟ هقول وكل جمعيه خيريه، وكل مسجد انت بتكون بتثق فيه، ادي له مال وهو يطلع لك الحبوب، والمسجد هنا بيقبل سواء المال والجمعيه برضه، وطبعا جمعيه العدل، لان جمعيه العدل هي اللي مسؤوله عن شغل المسجد. فسواء احنا في المسجد او في جمعيه العدل عايز يطلع زكاه فطر يطلع زكاه فطر مال، واحنا نجيب له طعام، او اللي عنده رز وسمنه وعدس وعايز يجيبها لنا واحنا نوزعها. فانا قلت لكم قبل كده احنا بفضل الله وصلنا دلوقتي ل 300 اسره، للي عايز برضه ياكل اسره يبقى موجود اهو معانا. فالشاهد ان هو الانسان يخرجها ما يخرجها طعام، او يوكل انسان يدي له مال علشان يخرجها له طعام. ده كان غالب ما يتعلق بزكاه الفطر. لسه فيها بس نقطه واحده، هو ربنا ليه فرض علينا زكاه الفطر؟ حد يعرف؟ انت طالب علم نزل ايديك. ها حد يعرف؟ طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما شاء الله جزاك الله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. انت في صيامك اكيد طلع منك لفظين 3 4 20 100 200 300 في كل يوم، تشوف انت بقى عندك رصيد قد ايه، فتاتي زكاة الفطر عشان بقى ايه؟ تمحو الكلام ده كله. فزكاة الفطر طهارة لك من كل معصية انت ارتكبتها اثناء الصيام. النقطة الثانية ان خد بالك ان الشرع عندنا بيراعي الجميع، غني وفقير. الفقير في اليوم ده مش معقولة بدل نطلع الفقراء يشحتوا، والمسلمون كلهم جسد واحد، اذا فرح واحد الكل يفرح، واذا حزن واحد الكل يحزن. فسبحان الله اليوم ده يوم عيد، اليوم ده يوم فرحة، فينبغي علينا برضو ان احنا نسعد الفقراء في هذا الوقت. فشوف سبحان الله، من اجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى اوجب هذه الصدقة في هذا الوقت بالذات. وانا دايما بقول كل وقت فيه عيد للمسلمين تجد ان من شرعنا ان لابد يكون فيه حاجة تغني الفقير في هذا اليوم. فيوم الفطر ده يوم عيد، نغني الفقراء بايه؟ بالفطر، بزكاة الفطر. طب يوم الأضحى ده يوم عيد، نغني الفقراء بايه؟ بالأضحية. ده كله علشان الكل يعيش في مستوى واحد، كل يسعد سعادة واحدة. دي النقطة الأولى باختصار كانت معنا. النقطة الثانية بالنسبة للمعتكف، حاضر لحظة اتفضل. مكان إخراجه النبي صلى الله عليه وسلم قال هي طعمة للمساكين، وعلى هذا كثير من أهل العلم، فقراء ومساكين. مسألة نقلها عند الحاجة، تنقل عند الحاجة، يعني ما شاء الله احنا غطينا المنصورة كلها بكل فقراءها ولسه عندنا فائض من زكاة الفطر، نطلع الكرة اللي جنبها. طيب النقطة الثانية بالنسبة للمعتكف، ان شاء الله احنا هنبدأ المعتكف بدءا من يوم السبت المغرب، يعني كل المعتكفين هيصلوا هنا المغرب ونفطر سوا ويبدأ المعتكف. هنبدأ المعتكف ان شاء الله من يوم السبت المغرب. بالنسبة للنساء ام مريم موجودة فوق عشان تاخد اسماء النساء واقرارات الازواج والاباء ان الاخت هتتعتكف. ان شاء الله هنعتكف نبدأ من يوم السبت، ولكن باذن الله هنتجمع بكرة بعد صلاة التراويح علشان نذكر البرنامج العام للمعتكفين ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني بكره ان شاء الله بعد الصلاه، بعد ما نخلص تراويحنا هنقعد علشان نعرف الناس الاعتكاف، وهنمشي في الاعتكاف على اي طريقه باذن الله تبارك وتعالى. النقطه الاخيره بالنسبه ان شاء الله لبرنامج المسجد في العشر الاواخر، ان شاء الله هيبقى في مجهود مكثف جدا في الدروس والصلاه وغير ذلك. طبعا انا بتكلم على خلاف ليله 27 و29، لان احنا طبعا هنقيم في هذه الليله الليلتين قيام طويل شويه. ان شاء الله بعد صلاه الفجر هيبقى في درس عام كلمه عامه من باب حدد شخصيتك من خلال شخصيات اسلاميه وردت في القران، من خلالها نحاول كل واحد منا في العشر الاواخر دول يصلح من الشخصيه بتاعته عشان بالفعل تكون دي شخصيه اسلاميه. ده من بعد الفجر ان شاء الله هتكون في جلسه الضحى، نصلي الضحى وطبعا كلها هيروح ان شاء الله. هيكون برضه في بعد العصر درس باذن الله حول المعاني الايمانيه المتعلقه في الجزء اللي هيقرا في صلاه التراويح. يعني احنا في صلاه التراويح هنقرا الجزء بتاعنا، في صلاه العصر هناخد كل المعاني الايمانيه بتاعه الجزء، بحيث ان شاء الله لما نيجي الصلاه يبقى احنا ان شاء الله قلوبنا ان شاء الله عرفت المعاني وفهمت وتدبرت، تقدر بقى تركز في الصلاه، لان الوقت ده وقت احنا محتاجين فيه جدا التركيز، ما نضيعش فيه حرف من كتاب الله عز وجل. ان شاء الله باذن الله هنصلي التراويح طبعا بعد صلاه العشاء مباشره بدون وتر، الوتر هناخده ان شاء الله عشان التهجد، والتهجد ان شاء الله طبعا اللي هنخليه مثلا الساعه 10 11 12، احنا خلاص 9:30 تقريبا هنخليه، ولا هنخليه برضو متاخر الساعه 2 ولا 3 عشان الفجر والناس اللي هتصحى. احنا ان شاء الله استقرينا هيكون وسط بين هذا وبين هذا، ان شاء الله التهجد هيكون تقريبا في حدود الساعه 1، من 1 لحد 2:30، علشان نكون سايبين للناس تقريبا ساعه ونص، اللي هيروح بيته عايز ياكل، اللي عايز يتسحر، اللي عايز مثلا يفن اصلع اي شيء، يبقى الوقت قدامه ان شاء الله متسع، يبقى من 1 ان شاء الله لحد الساعه 2:30، وهيبقى في قبليه طبعا ان شاء الله للي عايز جلسه التدبر اللي احنا كنا بنعملها من حوالي 3 4 سنين وتوقفت بس السنه اللي فاتت، هنرجع نعملها ان شاء الله جلسه التدبر اللي هتبدا ان شاء الله من الساعه 12:30 نص ساعه لحد صلاه التراويح ان شاء الله، لحد صلاه التهجد، وبعد ذلك نصلي الفجر باذن الله تبارك وتعالى. ده البرنامج العام، دروس في كل وقت زي ما انتم شايفين، الفجر والعصر والتراويح والتهجد، 4 دروس تقريبا، ده غير الدروس اللي تبقى في القران تدبر، وهيكون ان شاء الله الشيخ محمد والشيخ محمد عبد الحكيم لهم دور ان شاء الله في مساله دروس تعليم التجويد وتعليم القران، عشان في 10 ايام دول باذن الله نجتهد جدا في مساله ان احنا نتعلم القران ونتعلم ازاي نقرا القران باحكامه الصحيحه ان شاء الله. واسال الله عز وجل ان يبلغنا ليله القدر وان يخرجنا منها وقد اعتقت رقابا من النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.